الثانية من أولمبياد التكنولوجيا الدولي في حديقة برديس للتكنولوجيا، وذلك بمشاركة فرق من أكثر من 60 دولة. ضمت أكثر من 1000 مشارك تنافسوا في مسابقات الذكاء الاصطناعي وإنترنت الأشياء والروبوتات القتالية والأمن السيبراني.
هذا الحدث جمع فرقا من مختلف الثقافات لتقديم حلول جديدة للنهوض بالتكنولوجيا والتقنيات، وقد يكون هذا أهم إنجاز في هذا الأولمبياد. هذا الحدث ليس نهاية المنافسة، بل بداية مسار للتعاون بين الأمم التي تريد أن تجعل المعرفة قوة، وإيران تسعى لتكون عند مفترق هذا الطريق.
في المرحلة التمهيدية من هذا الأولمبياد تنافس أكثر من 12 مشاركاً محلياً ودولياً، مسجلين رقماً قياسياً في منطقة غرب آسيا.
إذ أن دولية المسابقة ترفع مستوى المنافسة، كما زاد عدد الأسئلة وأصبح المستوى أعلى وأكثر تحدياً، وكان من الرائع أن نتنافس مع دول أخرى.
ويعتبر الحدث ليس مجرد احتفال بالمعرفة والإبداع، بل هو رمز للتضامن العالمي، كما يمثل خطوة مهمة نحو العالمية لإيران التي كانت تنظم هذا الحدث سابقا على المستوى المحلي. وكان الختام مسكا للمشاركين بإعلان أسماء الفائزين الذين أشادوا بالتنظيم وروح المنافسة وحجم المشاركة.
كانت تجربة مذهلة، لأنني انبهرت حقا بكل التطورات التكنولوجية التي كان لدى الجميع هنا، وخاصة من طريقة إعداد كل شيء، فكانت تجربة رائعة بالنسبة لي.
احنا تلقينا الدعوة من المنظمين هنا هذه نشارك فيها لأول سنة، بس ما كنت أتوقع شيء بهذا الضخامة، يعني بهذا التنوع، بهذا التنظيم في الفعاليات.
مهرجان التكنولوجيا الدولي في طهران يعزز لغة العالم الرقمي بين الشعوب، ويعكس قدرات العقول البشرية الإيرانية على المنافسة في الساحة العالمية الرقمية.
إلى قطاع غزة، حيث استشهد 5 فلسطينيين اليوم، منهم 2 متأثرين بإصابتهما جراء قصف صهيوني سابق في حدثين منفصلين في خان يونس جنوب قطاع غزة، وذلك أثر خرق قوات الاحتلال اتفاق وقف إطلاق النار. ونفذ جيش الاحتلال عمليات ضخمة لنسف مباني سكنية بالتزامن مع قصف مدفعي كثيف على حيي الشجاعية والتفاح شرق مدينة غزة، كما تعرضت المناطق الشرقية من مدينة خان يونس لقصف مدفعي كثيف وإطلاق نار متواصل من طائرات مروحية منذ الليلة. بدوره أعلن مجمع الناصر الطبي عن وصول 30 جثمانا لأسرى فلسطينيين من جانب الاحتلال ضمن صفقة التبادل مع حماس. أضرم مستوطنون النار في مركبتين تعودان لفلسطينيين في بلدة دير دبوان شرقي رام الله، وسط استمرار اعتداءات المستوطنين في مناطق متفرقة من الضفة الغربية بحماية قوات الاحتلال الإسرائيلي. وفي وقت سابق استشهد فتى فلسطيني يبلغ من العمر 14 عاما برصاص قوات الاحتلال عند مدخل بلدة سلواد في رام الله. وفي نابلس، أفادت مصادر إعلامية باندلاع مواجهات بين شبان فلسطينيين وقوات الاحتلال خلال اقتحامها المنطقة الشرقية من مدينة نابلس، كما اقتحم جيش الاحتلال قرية رجيب جنوب شرق نابلس. قدمت المدعية العامة العسكرية الإسرائيلية استقالتها من منصبها على خلفية التحقيقات الجارية بشأن تسريب فيديو يوثق تعذيبا بحق أسير فلسطيني في معتقل بصحراء النقب. وجاء القرار بعد ضغوط مباشرة من وزير الدفاع الاحتلال عقب نشر مقطع مصور يظهر جنودا صهاينة يعتدون على أسير فلسطيني داخل معتقل سيدي تيمان، والذي أثار غضبا واسعا داخل الأوساط الحقوقية. في سياق آخر، قال زعيم المعارضة الإسرائيلية إير لبيد أن مظاهرة التهرب من التجنيد التي شهدتها القدس أمس تضمنت وصف إسرائيل بالعدو وإحراق علم الدولة، معربا عن استهجانه صمت حكومة الاحتلال تجاه هذه الأحداث. وإلى لبنان، حيث أكد النائب في البرلمان اللبناني حسين الحاج حسن أن التصعيد الإسرائيلي الأخير يوضح أن كيان الاحتلال لم يحترم أي بند من اتفاق وقف إطلاق النار. واتهم البرلماني اللبناني اللجنة المشرفة على وقف إطلاق النار بالمشاركة في العدوان على بلاده وقال إن الذي يحدث هو بتغطية أمريكية وخاصة عبر رئيس اللجنة، داعيا المسؤولين اللبنانيين للدفاع عن الوطن عبر حملة دبلوماسية. وجاءت تصريحات النائب الحاج حسن بعد الخروقات المتكررة لجيش الاحتلال، آخرها استشهاد مواطن وإصابة آخر في غارة إسرائيلية على بلدة كونين في بنت جبيل جنوبية لبنان صباح اليوم. أعلن الجيش الباكستاني مقتل نائب زعيم حركة طالبان باكستان وثلاثة من مرافقيه في منطقة باجور. وأوضح الناطق باسم الجيش أن قوة باكستانية اشتبكت الليلة الماضية مع مجموعة أثناء محاولتها التسلل من الحدود الأفغانية إلى الأراضي الباكستانية، مما أسفر عن تصفية أفرادها. وجاء في بيان للجيش أن زعيم حركة طالبان باكستان ينشط من الأراضي الأفغانية ويحاول من خلال التسلل إلى باكستان إيهام الجمهور بوجوده محليا لرفع معنويات عناصره. نهاية النشرة، تذكير من العناوين. أراغشي يعتبر قرار ترامب استئناف التجارب النووية الأمريكية خطوة رجعية وغير مسؤولة. خمسة شهداء جراء عدوان جيش الاحتلال على غزة وشهيد بنيرانه في الضفة الغربية. وإسلامابات تعلن مقتل الرجل الثاني في حركة طالبان باكستان في منطقة حدودية. شكرا على طيب المتابعة، السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته.
إذاعة طهران، صوت الجمهورية الإسلامية في إيران. بسم الله الرحمن الرحيم، والحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على خير خلقه أجمعين محمد وآله الطيبين الطاهرين. أحبتنا الكرام في كل مكان، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أحييكم أجمل تحية من إذاعة طهران، صوت الجمهورية الإسلامية في إيران، وأقدم لحضراتكم الموجات العاملة لإذاعتنا في غرب آسيا لكي تتمكنوا من الاستماع إليها وتستمتعوا ببرامجها إن شاء الله. مستمعين الأفاضل في غرب آسيا، نحيطكم علما بأن بثنا على الموجة المتوسطة بذبذبة قدرها 1161 كيلو هيرتز يبدأ عند الساعة 7:50 حتى 11:50 مساء بتوقيت طهران، أي من الساعة 4:20 عصرا حتى 8:20 مساء بتوقيت غرينتش. وعلى نفس الموجة المتوسطة بذبذبة قدرها 1161 كيلو هيرتز، وذلك من الساعة 5:00 بتوقيت طهران، أي من الساعة 1:30 حتى 4:30 بعد منتصف الليل بتوقيت غرينتش. أيها الإخوة والأخوات، نرجو لحضراتكم أوقاتا طيبة ومفيدة مع برامجنا الإذاعية.
أبو ذر في ذاكرة التاريخ. أبو ذر في ذاكرة تاريخ، قراءة تاريخية لشخصية ريادية تمثل رمز اليقظة في الضمير الإنساني المتعب.
بسم الله الرحمن الرحيم. مستمعين الأفاضل، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. لم يعد الخليفة عثمان يطيق وجود أبي ذر وأمثاله في المدينة، فأمره باللحوق بالشام، وفي هذا الأمر تعجيل على أبي ذر بالرحيل إليها وتقييد لحريته في الإقامة بالمدينة متى أحب. وفي الشام كان المجال لأبي ذر أوسع من أي بلد آخر، كما كانت نظرته إلى معاوية تختلف عن نظرته إلى عثمان، فهو يعرف معاوية على حقيقته ويعرف إسلامه وإسلام أبيه من قبله، لذلك كان صريحا في أقواله وخطبه ومواعظه وواضحا في دعوته ومنهجه. كان يقوم في كل يوم فيعظ الناس ويأمرهم بالتمسك بطاعة الله عز وجل، ويحذرهم من ارتكاب معصيه، ويروي عن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم ما سمعه عنه في فضائل أهل بيته عليه وعليهم السلام، ويحضهم على التمسك بعترته. وكان من جملة أقواله: أما بعد، فإن كنا في جاهليتنا قبل أن ينزل علينا الكتاب ويبعث فينا الرسول، ونحن نوفي بالعهد ونصدق الحديث ونحسن الجوار ونقري الضيف ونواسي الفقير، فلما بعث الله تعالى فينا رسول الله وأنزل علينا كتابه كانت تلك الأخلاق يرضاها الله ورسوله، وكان أحق بها أهل الإسلام وأولى أن يحفظوها، فلبثوا بذلك ما شاء الله أن يلبثوا. ثم إن الولاة قد أحدثوا أعمالا قباحا لا نعرفها، من سنة تطغى وبدعة تحيا وقائل بحق مكذب وأمين مستأثر عليه من الصالحين. وكان أبو ذر ينكر على معاوية أشياء يفعلها، فبعث معاوية إليه يوما 300 دينار، فقال أبو ذر لرسوله: إذا كانت من عطاء الذي حرمتنيه عامي هذا أقبلها، وإن كانت صلة فلا حاجة لي فيها، وردها عليه. ومن أقواله رضوان الله عليه عندما كان في الشام: والله لقد حدثت أعمال ما أعرفها، والله ما هي في كتاب الله ولا في سنة نبيه صلى الله عليه وآله، والله إني لا أرى حقا يطفأ وباطلا يحيى. ولم يكن أبو ذر غريبا عن الشام وعن معسكر المسلمين هناك، فقد اشترك في غزوة الروم كما شارك في فتح قبرص، وكان أحد الصحابة في تلك المعارك يحدث بأحاديثه تلك أمام العامة والخاصة، كما كان يحدث بها أمام الجند، بالإضافة إلى أنه كان كثير المنازع لمعاوية والاعتراض عليه كما تقدم. ولذلك كتب معاوية لعثمان يقول: إنك قد أفسدت الشام على نفسك بأبي ذر. والواقع مستمعين الأعزاء أنه أفسدها على معاوية نفسه، إذ إن هذا الأخير كان حريصا كل الحرص على العمل لتسلم الخلافة مع أول فرصة تلوح له، وكان يمهد لذلك أيام إمارته على الشام، لذا فإنه كان يرى أن وجود أبي ذر وأمثاله من البارزين ضمن دائرة سلطانه قد يحول دون استقامة هذا الأمر له، فكان أحرص على إبعاده. وعلى أي حال، فقد وصل كتاب معاوية إلى الخليفة الذي كان جوابه: أما بعد، فاحمل جندبا إلي على أغلظ مركب وأوعره. وهكذا كان فقد أرسل معاوية إلى أبي ذر فدعاه وأقرأه كتاب عثمان، فخرج أبو ذر إلى راحلته، فاجتمع الناس إليه فقالوا: يا أبا ذر رحمك الله، أين تريد؟ قال: أخرجوني إليكم غضبا علي، وأخرجوني منكم الآن عبثا بي، ولا يزال هذا الأمر فيما أرى شأنهم فيما بيني وبينهم حتى يستريح بر أو يستراح من فاجر. ومضى أبو ذر فسمع الناس بمخرجه فاتبعوه حتى خرج من دمشق، فساروا معه حتى انتهى إلى دير المران، فنزل ونزل معه الناس فاستقدم فصلى بهم، ثم قال: أيها الناس، إني موصيكم بما ينفعكم، وتارك الخطب والتشقيق، أحمدوا الله عز وجل. قالوا: الحمد لله. قال: أشهد أن لا إله إلا الله وأن محمدا عبده ورسوله. فأجابوه مثل ذلك، فقال: أشهد أن البعث حق، وأن الجنة حق، وأن النار حق، وأقر بما جاء من عند الله، واشهدوا علي بذلك. قالوا: نحن على ذلك من الشاهدين. قال: ليبشر من مات منكم على هذه الخصال برحمة الله وكرامته، ما لم يكن للمجرمين ظهيرة أو لأعمال الظلمة مصلحا أو لهم معينا. أيها الناس، اجمعوا مع صلاتكم وصومكم غضبا لله عز وجل إذا عصي في الأرض، ولا ترضوا أئمتكم بسخط الله، وإن أحدثوا مالا تعرفون فجانبوهم وآزروا عليهم، وإن عذبتم وحرمتم وسيرتم حتى يرضى الله عز وجل، فإن الله أعلى وأجل، ولا ينبغي أن يسخط ليرضى المخلوقين. وأخيرا قال أبو ذر رضوان الله عليه: غفر الله لي ولكم، أستودعكم الله وأقرأ عليكم السلام ورحمة الله.
قدمنا لكم أبو ذر في ذاكرة التاريخ،
وارحم القلب الحزين.
يا أمان الخائفين، يا ملاذ المسرفين، يا رجاء السائلين، هب لنا منك يقين.
جودك من سبيل يبرئ القلب العليل، هل جودك من سبيل يبرئ القلب العليل، ما لقلبي من بديل عنك يا خير معين، عنك يا خير معين.
يا أمان الخائفين،
شاه يا جواد يا رؤوفا بالعباد رمت عطفك يا جواد يا رؤوفا بالعباد ربي حقق للمراد واصفح الصفح المبين واصفح الصفح المبين.
آفاق التقريب.
برنامج يهدف لتعميق وحدة الأمة عبر التقريب بين المذاهب الإسلامية.
بسم الله الرحمن الرحيم. مستمعينا الكرام، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، وأهلا ومرحبا بكم في حلقة أخرى من برنامج آفاق التقريب الذي نبحث فيه سبل التقريب بين المسلمين والوحدة الإسلامية. وفي هذه الحلقة عزيزي المستمع نتناول بعض الأسس المبدئية لأخلاقية الوحدة والأخوة بين المسلمين. مستمعينا الأعزاء، مما لا شك فيه أن أول ما دعا إليه الدين الإسلامي هو موضوع التوحيد الذي يترتب عليه الاعتقاد القلبي المستتبع بالنظر والفكر دون ما تقليد. ثم إن القرآن الكريم دعا أهل الأديان الأخرى إلى هذا الأمر، أي التوحيد، بدليل قوله تعالى: قل يا أهل الكتاب تعالوا إلى كلمة سواء بيننا وبينكم ألا نعبد إلا الله ولا نشرك به شيئا ولا يتخذ بعضنا بعضا أربابا من دون الله فإن تولوا فقولوا اشهدوا بأننا مسلمون. صدق الله العلي العظيم. فمن باب أولى التفات المسلمين ولا سيما العلماء والكتاب والباحثون إلى هذه المسألة فيما يتعلق بهم أنفسهم من حيث الاعتقاد والتكليف. ثم إذا كان أمر التوحيد أول العقائد وأنه من الوضوح والتجلي، لا شك في حكم القرآن والسنة والعقل، فلماذا يعرض البعض عن اتخاذه سبيلا إلى توحيد الكلمة بكل ما يعنيه ذلك من مسؤوليات ومهام وتضحيات؟ ألم يحث المولى تبارك وتعالى في كتابه العزيز على توحيد الكلمة؟ وهل هناك أبلغ وأوضح تصريح من قوله عز وجل: واعتصموا بحبل الله جميعا ولا تفرقوا واذكروا نعمة الله عليكم إذ كنتم أعداء فألف بين قلوبكم فأصبحتم بنعمته إخوانا. صدق الله العلي العظيم. مستمعينا الأعزاء، لا شك أن موضوع التفرقة والاختلاف من المواضيع الهدامة والخطيرة التي تلحق الأذى والضرر بالأمة الإسلامية ومستقبلها، وأن المستفيد الأول والأخير من هذه الحال هو العدو المشترك لها ولأبنائها أينما حلوا ونزلوا، ولا سيما ونحن في هذا الزمان الذي كثر فيه الأعداء وتنوعت أساليبهم وخططهم. أما آن الأوان لأن يعد المسلمون عدتهم بقلوب متنورة بنور الإيمان وهدي القرآن الكريم وسنة الرسول المصطفى محمد صلى الله عليه وآله وسلم، ولنا فيه وفي أهل بيته عليهم السلام وسيرتهم العطرة وفي أصحابه الأجلاء الأسوة الحسنة. وبعد انتصار الثورة الإسلامية في إيران انطلقت دعوات كثيرة للتقريب بين المذاهب الإسلامية والحث على موضوع التقريب لأنه الأصل الأول من أصول العقيدة في توحيد الله وتوحيد الكلمة، قولوا لا إله إلا الله تفلحوا. فيتسنى لكل مسلم أن يحث على نبذ الخلاف والفرقة ما استطاع إلى ذلك سبيلا، ويسعى لتوحيد الصفوف الإسلامية بقدر المستطاع. مستمعينا الأفاضل، والآن نستعرض بعض الأسس المبدئية لتحقيق الوحدة والأخوة بين المسلمين، ونبدأ بالأساس الأول وهو وحدة العقيدة الإسلامية، فهي المضمون العقائدي لشهادة أن لا إله إلا الله وأن محمدا رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم. وبقول لا إله إلا الله تبدأ مسيرة التوحيد نحو الفلاح والصلاح، وبالشهادة لمحمد بن عبد الله صلى الله عليه وآله وسلم بالرسالة الإلهية تنطلق رحلة التسليم والإيمان نحو الله سبحانه وتعالى. ويترتب على هذا الأساس مبدأان: الأول مبدأ التوحيد، وهو الأساس الأول للصراط المستقيم ومنطلق حركة الإنسان نحو الكمال الواحد الأحد، وبدونه لا يمكن أن تتوحد حركة أي إنسان مع نظيره مهما كانت المحاولات والنوايا ومهما توفرت العوامل المادية لذلك. الثاني عزيزي المستمع مبدأ الإيمان بالرسول والطاعة له، وهذا المبدأ من مبادئ العقيدة الإسلامية الواحدة التي عاش المسلمون الأوائل حقيقتها على الأرض وتفاعلوا معها قيما وسلوكا وجهادا وآثارا، وأقام على ذلك اللاحقون من بعدهم بعقولهم وعواطفهم وسلوكهم. مستمعين الأعزاء، قدمنا لحضراتكم آفاق التقريب، شكرا وإلى اللقاء.
يقول أمير المؤمنين علي عليه السلام في عهده لمالك الأشتر: ثم اعلم يا مالك أني قد وجهتك إلى بلاد قد جرت عليها دول قبلك من عدل وجور، وأن الناس ينظرون من أمورك في مثل ما كنت تنظر فيه من أمور الولاة قبلك، ويقولون فيك ما كنت تقول فيهم، وإنما يستدل على الصالحين بما يجري الله لهم على ألسن عباده، فليكن أحب الذخائر إليك ذخيرة العمل الصالح، فاملك هواك وشح بنفسك عما لا يحل لك، فإن الشح بالنفس الإنصاف منها فيما أحبت أو كرهت، وأشعر قلبك الرحمة للرعية والمحبة لهم واللطف بهم، ولا تكونن عليهم سبعا ضاريا تغتنم أكلهم، فإنهم صنفان، إما أخ لك في الدين أو نظير لك في الخلق، يفرط منهم الزلل وتعرض لهم العلل، ويؤتى على أيديهم في العمد والخطأ، فأعطهم من عفوك وصفحك مثل الذي تحب وترضى أن يعطيك الله من عفوه وصفحه، فإنك فوقهم ووالي الأمر عليك فوقك، والله فوق من ولاك، وقد استكفاك أمرهم وابتلاك بهم، ولا تنصبن نفسك لحرب الله، فإنه لا بد لك بنقمته ولا غنى بك عن عفوه ورحمته، ولا تندمن على عفو، ولا تبجحن بعقوبة، ولا تسرعن إلى بادرة وجدت منها مندوحة.
هنا طهران، صوت الجمهورية الإسلامية في إيران.
من أعلام المؤمنات.
المضحية بابنها والمضحية بزوجها.
بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على محمد المصطفى الهادي الأمين وعلى أهل بيته الطيبين الطاهرين. مستمعين الأفاضل، السلام عليكم ورحمة الله.
تحية طيبة، بتوفيق الله نلتقيكم في لقاء آخر من هذا البرنامج نتحدث فيه عن اثنتين من المؤمنات الصادقات، ضحت الأولى بابنها في موقف جليل، وضحت الثانية بزوجها في موقف نبيل، فكونوا معنا.
مستمعين الأفاضل، المضحية الأولى هي السيدة الجليلة أم مسلم، وكانت من المشاركات في حرب الجمل. تقدم ولدها مسلم وهو غلام بين يدي أمير المؤمنين عليه السلام ليعرض كتاب الله على الناكثين لبيعة علي عليه السلام، فقتله أهل الجمل. قالت أمه أبياتا ترثيه بها، وقال المؤرخون لما أرسل أمير المؤمنين عليه السلام عبد الله بن عباس إلى طلحة والزبير وعائشة قبل نشوب الحرب، فدعاهم إلى كتاب الله وأعذر إليهم، لم يقبلوا أعذاره ولا نصحه، ولم يعطوه إلا السيف.
قال ابن عباس: فوالله ما رمت من مكاني حتى طلع علي نشابهم كأنه جراد منتشر، فقلت: أما ترى يا أمير المؤمنين إلى ما يصنع القوم؟ مرنا ندفعهم. فقال عليه السلام: حتى أعذر إليهم ثانية وأستظهر بالله عليهم، ثم قال: من يأخذ هذا المصحف فيدعوهم إليه وهو مقتول، وأنا ضامن له على الله الجنة. فلم يقم أحد إلا غلام عليه قباء أبيض حدث السن من عبد شمس يقال له مسلم، فقال: أنا أعرضه يا أمير المؤمنين عليهم، وقد أحتسب نفسي عند الله. فأعرض عليه السلام عنه إشفاقا، ونادى أمير المؤمنين عليه السلام ثانية، فلم يقم غير الفتى، فدفع المصحف إليه وقال: امض إليهم وعرضه عليهم وادعهم إلى ما فيه. فذهب الفتى وعرض المصحف على أهل الجمل، فقالت عائشة: اشجروه بالرماح، قبحه الله. فتبادروا إليه بالرماح فطعنوه من كل جانب، وكانت أمه حاضرة فصاحت وطرحت نفسها عليه وجرته من موضعه، ولحقها جماعة من عسكر أمير المؤمنين عليه السلام أعانوها على حمله حتى طرحته بين يدي أمير المؤمنين عليه السلام وهي تبكي وتقول: يا رب، إن مسلما دعاهم يتلو كتاب الله لا يخشاهم، فخضبوا من دمه قناهم، وأمه قائمة تراهم تأمرهم بالقتل لا تنهاهم.
حضرات المستمعين الأفاضل، وننتقل بكم إلى ذكر مؤمنة صالحة كان لها موقف نبيل مع زوجها في إجابة دعوة الحسين عليه السلام. جاء في كتاب اللهوف في قتل الطفوف للسيد ابن طاووس قال: حدث جماعة من بني فزارة وبجيلة قالوا: كنا مع زهير بن القين لما أقبلنا من مكة، فكنا نساير الحسين عليه السلام حتى لحقناه، فكان إذا أراد النزول اعتزلناه، فنزلنا ناحية، فلما كان في بعض الأيام نزل في مكان لن نجد بدا من أن ننازله فيه، فبينا نحن نتغدى من طعام لنا إذ أقبل رسول الحسين عليه السلام حتى سلم ثم قال: يا زهير بن القين، إن أبا عبد الله الحسين عليه السلام بعثني إليك لتأتيه، فطرح كل إنسان منا ما في يده حتى كأنما على رؤوسنا الطير.
فقالت له زوجته وهي ديلم بنت عمرو: سبحان الله، أيبعث إليك ابن رسول الله عليه السلام ثم لا تأتيه؟ فلو أتيته فسمعت من كلامه. فمضى إليه زهير بن القين، فما لبث أن جاء مستبشرا قد أشرق وجهه، فأمر بفسطاطه وثقله ومتاعه، فحول إلى الحسين عليه السلام وقال لامرأته: أنت طالق، فإني لا أحب أن يصيبك بسببي إلا خير، وقد عزمت على صحبة الحسين عليه السلام لأفديه بنفسي وأقيه بروحي. ثم أعطاها مالها وسلمها إلى بعض بني عمها ليوصلها إلى أهلها، فقامت إليه وبكت وودعته وقالت: كان والله عونا ومعينا، خار الله لك، أسألك أن تذكرني في القيامة عند جد الحسين عليه السلام.
وروي أن هذه المؤمنة الصابرة هي التي قالت لغلام زهير بعد شهادته: انطلق فكفن مولاك. قال الغلام: فجئت فرأيت حسينا ملقى، فقلت: أكفن مولاي وأدع حسينا، فكفنت حسينا، ثم رجعت فقلت ذلك لها، فقالت: أحسنت، وأعطتني كفنا آخر وقالت: انطلق فكفن مولاك، ففعلت.
أيها الإخوة والأخوات، وإلى هنا ينتهي هذا اللقاء من برنامج من أعلام المؤمنات، والذي قدمناه لكم من إذاعة طهران صوت الجمهورية الإسلامية في إيران.
نعم، وإلى لقاء مقبل بتأييد الله تبارك وتعالى، نستودعكم الرعاية الإلهية، والسلام عليكم ورحمة الله.
إلى اللقاء والسلام عليكم.
قسم المعارف الإسلامية في إذاعة طهران يقدم من حكم الإمام علي عليه السلام ومواعظه في نهج بلاغته. الخطبة 139 من كلام له عليه السلام في وقت الشورى: ليسرع أحد قبلي إلى دعوة حق وصلة رحم وعائدة كرم، فاسمعوا قولي وعوا منطقي، عسى أن تروا هذا الأمر من بعد هذا اليوم تنتضى فيه السيوف وتخان فيه العهود، حتى يكون بعضكم أئمة لأهل الضلالة وشيعة لأهل الجهالة. الخطبة 140 في النهي عن غيبة الناس. وإنما ينبغي لأهل العصمة والمصنوع إليهم في السلامة أن يرحموا أهل الذنوب والمعصية، ويكون الشكر هو الغالب عليهم والحاجز لهم عنهم، فكيف بالعائب الذي عاب أخاه وعيره ببلواه؟ أما ذكر موضع ستر الله عليه من ذنوبه مما هو أعظم من الذنب الذي عابه به؟ وكيف يذمه بذنب قد ركب مثله؟ فإن لم يكن ركب ذلك الذنب بعينه فقد عصى الله فيما سواه مما هو أعظم منه. ويم الله لئن لم يكن عصاه في الكبير وعصاه في الصغير لجراءته على عيب الناس أكبر. يا عبد الله، لا تعجل في عيب أحد بذنبه، فلعله مغفور له. ولا تأمن على نفسك صغير معصية فلعلك معذب عليه. فليكفف من علم منكم عيب غيره لما يعلم من عيب نفسه. وليكن الشكر شاغلا له على معافاته مما ابتلي به غيره. الخطبة 141. ومن كلام له عليه السلام في النهي عن سماع الغيبة وفي الفرق بين الحق والباطل. أيها الناس، من عرف من أخيه وثيقة دين وسداد طريق فلا يسمعن فيه أقاويل الرجال. أما إنه قد يرمي الرامي وتخطئ السهام ويحيل الكلام وباطل ذلك يبور. والله سميع وشهيد، أما إنه ليس بين الحق والباطل إلا أربع أصابع. فسئل عليه السلام عن معنى قوله هذا فجمع أصابعه ووضعها بين أذنه وعينه ثم قال: الباطل أن تقول سمعت، والحق أن تقول رأيت. الخطبة 142 من كلام له عليه السلام في المعروف في غير أهله. وليس لواضع المعروف في غير حقه وعند غير أهله من الحظ فيما أتى إلا محمدة اللئام وثناء الأشرار ومقالة الجهال، ما دام منعما عليهم ما أجود يده وهو عن ذات الله بخيل. وفي مواضع المعروف قال عليه السلام: فمن آتاه الله مالا فليصل به القرابة، وليحسن منه الضيافة، وليفك به الأسير والعاني، وليعط منه الفقير والغارم، وليصبر نفسه على الحقوق والنوائب ابتغاء الثواب، فإن فوزا بهذه الخصال شرف مكارم الدنيا ودرك فضائل الآخرة إن شاء الله. وقال عليه السلام في كلماته القصار في صفة المؤمن: المؤمن بشره في وجهه وحزنه في قلبه، أوسع شيء صدرا وأذل شيء نفسا، يكره الرفعة ويشنأ السمعة، طويل غمه بعيد همه، كثير صمته، مشغول وقته، شكور صبور، مغمور بفكرته، ضنين بخلته، سهل الخليقة، لين العريكة، نفسه أصلب من الصلد، وهو أذل من العبد. كانت تلك من حكم الإمام علي عليه السلام ومواعظه في نهج بلاغته.
دع الأيام افعل ما تشاء دع الايام تفعل ما تشاء.
السابعة ليلا هنا طهران، صوت الجمهورية الإسلامية في إيران. بسم الله الرحمن الرحيم، اللهم صل على محمد وعلى آل بيته الطيبين الطاهرين. أحبتي الكرام في كل مكان، السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. أمير رضواني فيما يلي يقدم لحضراتكم جولة مفصلة للأنباء ويشرعها بالعناوين الرئيسة. عراقشي يعتبر قرار ترامب استئناف التجارب النووية الأمريكية خطوة رجعية وغير مسؤولة. 5 شهداء جراء عدوان جيش الاحتلال على غزة، وشهيد بنيرانه في الضفة الغربية. وإسلام آباد تعلن مقتل الرجل الثاني في حركة طالبان باكستان في منطقة حدودية. أهلا بكم إلى التفاصيل. اعتبر وزير الخارجية الإيراني عباس عراقشي الولايات المتحدة بأنها العنصر الأكثر خطورة للانتشار النووي في العالم، وذلك ردا على الأمر الصادر عن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب استئناف تجارب الأسلحة النووية. وأشار عراقشي بتغيير اسم وزارة الدفاع الأمريكية إلى وزارة الحرب، وقال أن واشنطن المجهزة بالأسلحة النووية تستأنف تجاربها على هذه الأسلحة مرة أخرى، مؤكدا أن هذا العمل رجعي وغير مسؤول، وعلى العالم أن يحمل الولايات المتحدة بالإجماع مسؤولية تطبيع انتشار هذه الأسلحة الفتاكة. وتابع عراقشي أن الغريب هو أن تصور أمريكا البرنامج النووي السلمي الإيراني على أنه خطير، وتهدد بشن المزيد من الهجمات على منشئاتها النووية الخاضعة لضمانات الوكالة الذرية. وحول قرار الإدارة الأمريكية باستئناف تجارب الأسلحة النووية نستمع إلى رؤية الخبير في العلاقات الدولية الدكتور نبيل سرور.
واشنطن من خلال العودة إلى هذه التجارب النووية تفرض أمرا واقعا يؤكد نزعتها العدوانية التي تنتهك الكثير من المعاهدات والمواثيق الدولية. واشنطن من خلال هذا الأمر تريد إجراء المزيد من التجارب النووية على أسلحة فتاكة، على أسلحة خطيرة استراتيجية، وهذا ما يشكل انتهاكا صارخا لمعاهدات وقف التجارب النووية، ويشكل أيضا اعتداء على كل المواثيق التي تزعم بأنها ترعاها. هي تنتقد إيران بأنها تسعى لتطوير سلاح نووي، وإيران معروف مستوى